يسرنا في هذه الليلة أن نستضيف الشيخ منصور الخالدي ليلقي محاضرة بعنوان فوائد من قصة حفر الخندق.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما هو معلن عن عنوان هذه الكلمة فوائد من قصة حفر الخندق، ولم نقل من غزوة الخندق، فإن قصة الخندق وغزوة الخندق طويلة جدا. واخترت الفوائد التي في قصة حفر الخندق فقط فهي كذلك طويلة، ولا أقول سأقول الفائدة الأولى أو الفائدة الثانية، بل سنمر على قصة حفر الخندق من أولها إلى آخرها، ونقف مع تلك التفاصيل العظيمة، فإن تفاصيل هذه القصة جزء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة العظيمة سيرة أفضل الخلق عند الله عز وجل، سيرة أكرم الخلق على الله عز وجل. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به، تعرفون حادثة الإسراء، فأتي بالبراق، يقول فاستصعب عليه، يعني لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب على البراق صار صعبا، ولم يدع النبي عليه الصلاة والسلام ويتركه يركبه. تعرفون الخيل تحتاج إلى ترويض، قبل أن تروض الخيل لا تستطيع أن تركبها. فلما رأى ذلك جبريل قال للبراق: أبي محمد تفعل هذا؟ يعني الآن بمحمد تستصعب عليه؟ فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله عز وجل من محمد صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق. هنا يقول أنس رضي الله تعالى عن تتمت هذا الحديث فارفض عرقا، يعني أصبح يسيل عرقا لما عرف الذي سيركبه هو خير الخلق عند الله عز وجل، فأصبح سهلا فركبه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دابة لما عرفت أن الذي سيركبها النبي صلى الله عليه وسلم. سيرة النبي عطرة، جبل نقول له جماد، يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أحد، يقول جبل يحبنا ونحبه، جبل الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما بني له المنبر أصبح له أنين وحنين كأنين الطفل. لماذا؟ حن للنبي صلى الله عليه وسلم، نزل النبي عليه الصلاة والسلام وأصبح يسكنه كما يسكت ويسكن الطفل، جذع. ونحن قد نكون أبعد الناس عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة واتباعا له صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سيرته عطرة، والله جمل التاريخ بسيرته وبأخباره، ونور العالم صلى الله عليه وسلم بأنواره. لا يمل الإنسان إذا جلس ساعات وهو يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الآن خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي قد يسمع محاضرات سياسية ولقاءات مع سياسيين بالساعات، حلقات طويلة، ولكن قد يسمع قصة عن النبي عليه الصلاة والسلام 5 دقائق، أو يريد أن يسمع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مدتها 45 دقيقة يمل. ما هكذا والله يكون، أنا لا أقول طالب العلم، بل ما هكذا يكون المسلم مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قد نذكر شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهلنا ولأبنائنا وبناتنا لا أحد يجيب. متى كانت غزوة بدر؟ متى كانت غزوة أحد؟ متى كانت غزوة الخندق؟ أسئلة عابرة. من هم العشر المبشرون بالجنة؟ لا أحد يجيب، يستعينون مباشرة بي. ولكن لو طرح اسم سياسي، نائب، وزير، سفيه من المشاهير الذين يظهرون الآن، يأتيك بسلسلة أسمائه وأسماء آبائه وزوجته وأهله وماذا كان يعمل وماذا يلبس وماذا فعل ومتى خرج ومتى دخل، هذه حقائق دقائق. ولكن إذا جئنا إلى أفضل البشر بل أفضل الخلق، لا أحد يعرف إلا إجماليات. لماذا لا نقف مع سيرته صلى الله عليه وسلم ونأخذ منها الفوائد؟ تربية نأخذ منها تربية، سياسة نأخذ منها سياسة، اقتصاد نأخذ منها اقتصاد الاحتكار والتسعير. لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله هو المسعر، ماذا تريدون؟ جميع نواحي الحياة نستطيع أن نأخذها. الآن العلم الذي درج بين الناس التنمية البشرية، ويأتون بقواعد الغرب وينزلونها على المجتمعات المسلمة، وهي من أخطر ما يكون تهديدا للأسرة المسلمة. يخاطبون المرأة المسلمة والرجل المسلم، عليك بنفسك، لا تحترق لأجل الآخرين. لا، عندنا سيرة، عندنا دين، عندنا شريعة، ما في بأس أنك تؤثر الآخرين، أنك تعمل لأجل الآخرين، أنك تكون فداء للآخرين، ما في بأس، هناك ضوابط. أما نأخذ قواعد الغرب وننزلها على مجتمعات المسلمة، هناك تفكك. أنا والله الحمد التفكك قليل، ننزل قواعد الغرب على قواعد المسلمين ثم نطبق، هذا خطير جدا. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ منها قواعد الأسرة، قواعد التربية، قواعد السياسة، قواعد الاقتصاد، كل قواعد الدنيا نستطيع أن نأخذها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة لا أستطيع الاختصار، ولكن لعلي يعني أقف قبل انتهاء ما حضرته. حقيقة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام جمعت جمعا، وخاصة في قصة الخندق. قصة الخندق وحفر الخندق لها أسباب، وهي قصة عظيمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من يذكر من باب المدارسة، من باب كذا، في أي سنة كانت الخندق؟ لو إجابة السادسة ولا قبلها بسنة؟ السنة الخامسة حتى نستذكر، ولكن لها سبب. في السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حصل أمر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل سرايا، والسرية والغزوة بينهما فرق. فإذا خرج جيش المسلمين معهم النبي صلى الله عليه وسلم سميت غزوة، وإذا خرج جيش المسلمين من غير النبي صلى الله عليه وسلم سميت سرية، على خلاف بين أهل العلم. هناك غزوات سميت بغزوة ولم يكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا هو التعريف العام لهما. جاء وفد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم على الخلاف الوارد في السيرة قراء يعلمونهم القرآن، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 قارئا لهم يعلمهم يوم الرجيع. غدر هؤلاء القوم من بني عامر، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، وهؤلاء كذلك كان بينهم وبين اليهود عهد، هي كانت معاهدات. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة في هجرته من مكة إلى المدينة، من أوائل الأمور التي فعلها كتب صحيفة بينه وبين الأوس والخزرج وبين كذلك من يسكن المدينة من اليهود، بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، عهد وحلف لا يكون بينهم قتال ويتعاونون في أمر الديات. قد يكون هناك دية لا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام سداد هذه الدية، يستعين به مثلا اليهود إذا كان بينه وبين هؤلاء القوم عهد وحلف. في سرية السبعين أو القراء السبعين الذين ذهبوا وغدر بهم من بني عامر وقتلوا، أحد الناجين كان الصحابي رضي الله تعالى عنه الذي هو اسمه عمرو بن أمية الضمري، وهو راجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجد رجلين من بني عامر كان بينهما وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد، ولكن لم يعرف هذا العهد الذي بينهما وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يأخذ بثأر أصحابه الذين قتلوا فقتلهما. الآن عهد بينهم وبين النبي عليه الصلاة، هو لم يعرف بهذا العهد، هذا كله بالسنة ماذا الآن؟ السنة الرابعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بني النضير لأن بينهم وبين بني عامر عهد، وأراد أن يستعين بهم لسداد الدية الرجلين الذين قتلهما الصحابي رضي الله تعالى عنه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان إلى بني النضير، وحصل هناك أمر عظيم جدا. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى بني النضير فطلب منهم المعونة بأمر الدية حتى يدي الرجلين، وكان عندهم تحت حائط من حيطان، فقالوا نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت. هؤلاء اليهود أهل غدر وخيانة، قالوا سنعينك على ذلك وما استعنت به علينا. ثم ذهبوا وخلوا فيما بينهم اليهود الآن بنو النضير، بدأوا يتشاورون. أمر الدية أمر صعب وليس بالسهل، فقالوا إنكم لن تجدوا هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على مثل هذه الحالة، يعني جالس عند حائط ويستطيعون اغتياله، فمن رجل منكم يعلو على الحائط أو هذا البيت فيلقي عليه حجرا فيريحنا منه. تعرفون الحادث الذي كانوا يريدون اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فانتدب أحدهم اسمه عمرو بن جحاش بن كعب، عمرو بن جحاش بن كعب، قال أنا لذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس هو وأبو بكر وعمر وعثمان. هنا أتى الخبر من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحي من الله عز وجل أن هناك رجل سيلقي عليك الحجر لاغتيالك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الخبر خرج مسرعا من عند الحائط حتى دخل المدينة. أنا كان بودي نسيت أن أدخل ذلك، بس ما أدري، أحد عيالنا الصغار قاعد يلعبون برا، عندي في السيارة خريطة طابعها على وسيلة، قلت نستفيد فيها خريطة المدينة وكيف خرج النبي عليه. ما ودي أكلف عليكم، تسمحوا لي؟ ها الجيب الأبيض ورا تلاقي مثل اللوحة البلاستيك هذه أو الفلين، بعد إذنكم حتى تتضح لنا هلا. أيوة بعد إذنكم تعذرني، الله يبارك فيك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بني النضير مسرعا إلى المدينة، وخرج الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا هذا الأمر الذي خطط للنبي صلى الله عليه وسلم من اغتياله. فهنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، يعني يصلي بالناس، وخرج ناحية بني النضير بجيشه صلى الله عليه وسلم، وحاصر بني النضير في حصونهم. اليهود عندهم حصون مثل القلاع، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم عند القلاع نخيل. فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم أغلقوا الأبواب، وقال لهم عليكم بالخروج. يريد النبي عليه الصلاة والسلام يقاتلهم لأنهم نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. فالآن هذه المدينة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ديار اليهود تكون هنا في هذه الجزية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يخرج، طبعا الآن بالسيارة سهلة، مقدار ثلث ساعة نصف ساعة، ولكن من قبل كانت تأخذ وقتا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند المسجد ثم ذهب إلى ديار اليهود. هنا تقريبا ثلاث قبائل من اليهود في هذه الجزئية: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وهذه طبعا اللي هو حصن كعب بن الأشرف كبير اليهود. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان مباشرة إلى، طبعا هنا المكان تقريبا، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المكان حتى رجع إلى المدينة، فأخذ جيشه ثم رجع مرة أخرى إلى حصون بني النضير مع جيشه، واستخلف على المسلمين ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، فحاصر اليهود في حصنهم وأراد قتالهم، فأغلق اليهود بنو النضير قلاعهم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل والأشجار التي يملكونها وحرقها، حتى إنهم قالوا إنك جئت بالأدب والخلق والأمور الطيبة، فلماذا تقطع النخيل وتحرق الأشجار؟ فلما قالوا ذلك نادوا النبي صلى الله عليه وسلم وعابوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل إرهابا لهم وترويعا لهم حتى يخرجوا. في هذه اللحظات اليهود كانوا أهل بلابل وأهل مشكلات، وكانوا يبغضون الدين الإسلامي ولكن على خفية، لأن الدين ظهر فدخلوا بالإسلام اضطرارا، يعني في الباطن هم كفار ولكن في الظاهر أمام المسلمين هم مسلمون. هنا بعث عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين إلى بني النضير، قال لهم إن أخرجتم سنخرج معكم وإن قتلتم سنقاتل معكم. ولذلك سورة الحشر كما يقول ابن عباس وغيره كلها نزلت في غزوة بني النضير، كلها من أولها إلى آخرها كلها نزلت في بني النضير، وهم الذين قال الله عز وجل ألم ترى إلى الذين نافقوا أو الذين قالوا لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. هذا كلام المنافقين لبني النضير. استمر حصار النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير 6 ليال، حصار عظيم، هم داخل معهم أكلهم وشرابهم، ولكن إذا استمر سيهلكون. فاستمر حصار النبي عليه الصلاة والسلام على يهود بني النضير 6 ليال، وتخلى المنافقون، هذا دأب المنافقين في جميع الأعصار، أين المصلحة تكون يذهبون إليها. من قبل ظنوا أن المصلحة مع اليهود، سينتصرون على النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأوا أن النبي سينتصر على اليهود تخلى المنافقون عن بني النضير. هنا قذف الله عز وجل في قلوب اليهود الرعب، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم من هذه الديار، يعني يأخذ ديارهم ويجليهم أي مكان تذهبون، على أن لهم ما تحمل الإبل. عندك إبل، خذ ما تستطيع من أموال، من ذهب على الإبل، من ملابس ثياب، خذها على الإبل ثم تشرد بعد ذلك. عدا السلاح يتركونه مكانهم. فهنا وافق النبي عليه الصلاة والسلام على إجلاء يهود بني النضير من ديارهم، قلنا في هذا المكان تقريبا. فخرجوا وكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم، فحملوا على الإبل ما يستطيعون أن يحملوا عدا السلاح وخرجوا، منهم من خرج إلى الشام وكثير منهم خرج إلى خيبر. وكانت الإبل التي خرجوا بها قرابة 600 بعير تقريبا، كان عددهم يعني كبيرا. منهم من سار إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام. ممن سار إلى خيبر من اليهود، يهود بني النضير، سلام ابن أبي الحقيق. طبعا الآن سنربط هذه الحادثة بحادثة الخندق. ممن خرج إلى خيبر سلام ابن أبي الحقيق، هؤلاء من رؤوس بني النضير. وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق، رؤوس الآن بني النضير. وحيي ابن أخطب، والد من حيي ابن أخطب؟ والد صفية رضي الله تعالى عنها. هؤلاء رؤوس بني النضير الذين خرجوا إلى خيبر الآن. فلما نزلوا إلى خيبر أطاعهم أهل خيبر، كان هناك أيضا يهود، وأطاعوا هؤلاء لأنهم كانوا من رؤوس بني النضير. جلسوا، وهذا في السنة الرابعة، جلسوا في خيبر الآن الذين خرجوا، وجزء منهم خرج إلى الشام. دخلت السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في شوال من السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سار نفر من يهود بني النضير من خيبر، وتبعهم بعض اليهود من بني وائل. طبعا الذين ساروا منهم سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب، ذهبوا إلى قريش إلى مكة، يريدون منهم قتال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويعينونهم على ذلك. انظر إلى خطط اليهود في تلك الأزمنة، وخططهم وحيلهم وغدرهم وخيانتهم مستبرة إلى وقتنا هذا. سيأتينا إن تسع الوقت تتم ماذا حصل في حفر الخندق. سار هؤلاء الرهط الذين كانوا في خيبر، وجمعوا لهم من بني وائل، من يهود بني وائل أيضا جمعا، وذهبوا إلى قريش. تعرفون العداوة بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، والحرب كانت سجال بينهم. فدخل اليهود على قريش وقالوا إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله، فهو الآن ضعيف، فلماذا لا تخرجون وسنجمع لكم من العرب ونقاتل محمدا في دياره. قالت قريش يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول والعلم، وتعرفون ما يدور بيننا وبين محمد والخلاف الذي بيننا وبين محمد، أفديننا خير أم دين محمد؟ لأن هؤلاء مشركون، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى من حنيفية السمحاء. لأن يخاطبون من قريش، يخاطبون اليهود، يقولون أديننا خير أم دين محمد؟ فقالوا بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه. ما يعترفون بالحق مطلقا، لن يعترفوا بالحق. أين المصلحة؟ ذهبوا معها. دينكم أفضل ودينكم خير، وأنتم أولى بالحق من محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أنزل الله عز وجل فيهم قوله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إلى قول الله عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، من فضله يعني النبوة، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يحسدون النبي عليه الصلاة والسلام، ويحسدون الصحابة أن جعل النبي منهم، هذا حسد من اليهود على المسلمين. فلما قالوا ذلك اليهود، قالوا لقريش هذه الكلمة دينكم أفضل من دين محمد، سرهم هذا الأمر ونشطهم على جمع الجموع لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فاجتمعوا لذلك وتواعدوا، لأن كفار قريش قالوا خلاص موعدنا اليوم كذا في المكان الفلاني، سيأتينا الكلام. خرج اليهود الرهط الآن من بني النضير ومن بني وائل من مكة من قريش، وذهبوا إلى غطفان، وكذلك كاتبوا بني سعد. جاءوا إلى غطفان فدعوهم إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهم النصف من ثمر خيبر. رأى النصف شيء ما هو يسير. قالوا تقاتلون معنا محمدا وصحبه ولكم نصف ما يخرج من ثمار خيبر. فوافقت غطفان على ذلك. كاتبوا بني أسد على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلها أموال يدفعون. فوافقت بنو أسد على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل طلحة بن خويلد ومن معه من بني أسد كذلك لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وطلحة بن خويلد هو الذي ادعى النبوة، وكان في حروب الردة، وأرسل أبو بكر رضي الله تعالى عنه خالد بن الوليد بجيشه لقتاله، فانتصر خالد بن الوليد وأسلم طلحة ابن خويلد رضي الله تعالى عنه، واستشهد بعد ذلك في سنة 21 في أحد يعني معارك المسلمين. انظر، جاء قتال النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، عفوا في نعم في الخندق، وادعى النبوة وارتد مع المرتدين، ومع ذلك بعد ذلك أسلم. حتى قيل في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني لا أحبك أبدا لأنك قتلت رجلين صالحين، قتل اثنين من الصحابة فلان وفلان. فقال طلحة بن خويلد، قال: أكرمهم الله عز وجل على يدي، أنا كنت في ذلك الوقت كافة، أكرمهم الله عز وجل على يدي. قال: فحسن المعاشرة يا أمير المؤمنين. المهم، أقبل كذلك طلحة بن خويلد وهو كان زعيم بني أسد مع بني أسد لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. خرجت قريش مع أحابيشها، والأحابيش إذا قرناها باسم قريش، كان هناك حلف سمي بالأحابيش. كان هناك من قبل في الجاهلية قتال وثأر بين قريش وبين بني بكر، فتعاهدت قريش مع بعض القبائل وسمت هذا الحلف بالأحابيش، وكانت القبائل التي تنضم لهذا الحلف الأحابيش. فكذلك خرجت قريش بالأحابيش في 4000 مقاتل، وقادوا معهم 300 فرس. الآن انظروا إلى هذا الجيش الكبير. الآن فقط قريش مع الأحابيش 4000 مقاتل، 300 فرس، وكان معهم 1500 بعير أخذوها معهم. الآن كلهم الآن هؤلاء بقيادة أبي سفيان، وكان وقتئذ كافرا وقد أسلم رضي الله تعالى عنه وحسن إسلامه. نزلوا بطريقهم بمر الظهران وادي فاطمة، وهناك أجابهم كذلك إلى هذا القتال بنو سليم، فجاء من بني سليم 700 مقاتل. هذا كل الآن يذهبون إلى المدينة، القلة القليلة هناك. خرجت غطفان الذين تواعدوا مع اليهود على النحو التالي، على 3 أفخاذ من غطفان. طبعا أذكر لكم بالتفصيل لأن هذا الذي جمعته في سيرة النبي التفصيل، حتى لو وقفنا على شيء ولكن نأخذ شيئا من هذه التفاصيل. على 3 أفخاذ، الأول بنو فزارة، وكانوا بقيادة عيينة بن حصن، وكان عددهم 1000. الفخذ الثاني من غطفان بنو مرة بقيادة الحارث بن عوف، وكانوا 400 مقاتل، 1400 الآن. والفخذ الثالث بنو أشجع بقيادة مسعر بن رحيلة، كانوا 400. اجمع، انظر إلى هذا الجمع العظيم الآن ينضم إلى البقية. فاجتمع من قريش وسليم بنو سليم وغطفان ومن بني أسد كلهم الآن 10000 مقاتل، كلهم الآن انضموا تحت قيادة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وكان وقتئذ كافرا. هنا جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العدد العظيم قد اجتمع لدخول المدينة ومحو من فيها. الوقت صعب، ساعة العسرة. تخيل الآن هؤلاء الرهط وإن كانوا في مدينتهم، ولكن العدد الذي جاء فقط إذا دخل المدينة لو قتل النصف من 10,000 يبقى 5,000. يعني المعركة عظيمة، هناك نساء وذراري. فاجتمع هذا العدد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة واستشارهم. هكذا صفات القائد. القائد لا يستأثر بالرأي إلا إذا كان الرأي سديدا 100%، وأن للإنسان يعني يتبين له هذا الأمر إلا بحالات قليلة جدا. استشار النبي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة ماذا تفعلون. هنا قام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وقال: إنا كنا بفارس إذا هجمنا حفرنا خندقا، خندقنا علينا، خلاص خندقنا علينا، ما يستطيع أحد يدخل علينا. فهنا استحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي من سلمان رضي الله تعالى عنه وأمر الصحابة بحفره. سيأتينا مكان حفر الخندق، وكان من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، وكان المكان الوحيد الذي يستطيع هذا الجيش دخول المدينة هذا المكان. المدينة بالمكان الفاتح، الحرة الشرقية حرة واقم، طبعا الحرة معناها الصخور البركانية، ما تستطيع الإبل والخيل أن تمشي فيها، صخر بركاني. وانظروا كيف المدينة محاطة بالحرار كما يقال، حرة واقم وحرة الوبرة، تجد منها طرق يسيرة، ممر يسير مثل نقب بني دينار، هذا الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر، حقيقة مهم جدا. أو طيب أن طالب العلم يعرف الأماكن، كيف خرج النبي وكيف كان يعد العدة. هنا خرج ناحية بدر إلى وادي العقيق، ثم بعد ذلك إلى ذي الحليفة، ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيالة، ثم بعد ذلك إلى المسيجيد المنصرف، ثم بعد ذلك إلى وادي ذفيران الذي استشار به الصحابة صلى الله عليه وسلم. المدينة محاطة بالحرار، هذه الحرة لا يستطيع الكفار الدخول على المدينة، هذه حرة الحرة الغربية لا يستطيع الكفار الدخول عليه، هنا كلها محاطة، هنا مكان صغير يستطيع الكفار الدخول منه، ولكن عن طريق بني قريظة، حصن، عندهم أكثر من حصن في هذا المكان. ولكن كان بين النبي صلى الله وبين اليهود عهد وميثاق، فلما حصل هذا الأمر بنو قريظة أغلقوا حصونهم، ما يستطيع الكفار الدخول الآن من هذا المكان، مكان ضيق أيضا. ولكن المكان الذي يستطيع الدخول منه الكفار على أهل المدينة هو هذا المكان، من أجم الشيخين كان حصنا هناك على تلة مرتفعة، وكذلك في هذا المكان عند المذاب. فهنا المكان الوحيد الذي يستطيع الكفار الدخول فيه إلى المدينة، من أقصى هذه الحرة، الحرة الشرقية، إلى أقصى هذه الحرة وهي الحرة الغربية. فهنا استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فقال سلمان: إن إذا حوصرنا خندقنا حولنا خندقا، فاستشار أن يحفر الخندق هنا في هذا المكان، المكان الوحيد الذي. ولذلك حتى الكفار لما جاءوا ما جاءوا من هذه الطرق الضيقة، مباشرة جاءوا ووقفوا هنا، لأن يعلمون هذا المكان الوحيد الذي بالجيش يستطيعون أن يدخلوا. هنا تدخل فرادة، معك بعير، بعيران، يعني شيء يسير جدا، ولكن هنا الجيوش تستطيع أن تدخل وتمحو من في المدينة. فهنا بدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم بحفر الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذا العمل هكذا غير مرتب، هذا نستفيده فوائد العمل، ترتيب العمل حتى ينجز بالوقت الصحيح. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتقسيم العمل، نحن نستفيد الآن بأمور الدعوة، واحد في الإعلانات، واحد في التصوير، واحد يكلم المشايخ، واحد حتى يعتني بأمور الخيمة، واحد بالنظافة، واحد باستقبال الضيوف، واحد بترتيب الآن وتقسيم الأعمال حتى ينجز العمل على الوجه الصحيح. أما كما يقال بالعامية لخبطة على لخبطة، نعم يقوم عمل ولكن ليس العمل الذي ينظر له، ولذلك لابد علينا أن نتعاون. أما يترك أمر الدعوة إلى شخص أو شخصين، طيب لو مرض هذا الشخص، لو تعب هذا الشخص، لو غاب هذا الشخص، لو سافر هذا الشخص، فإذا قسم العمل ورتب العمل كل على ثغر. والله لو تجلس تمسك عيال ربعك الصغار مثلا في المخيم ولا في الدوانية وترد أنتوا لا سووا كذا وخذوا المطويات ووزعوا كذا، هذا عمل. تحفيظ الفاتحة في المسجد عمل، يقول والله أنا خلاص راح أسد هذا الباب، عندنا صغار أنا أحفظهم الفاتحة وقصار المفصل، لا يحتاج إلى عالم من العلماء. تقسيم العمل، أنا والله فاتح دوانيتي، أنا والله سأكلم المشايخ، أنا والله سأفعل كذا. تقسيم العمل، النبي عليه الصلاة والسلام هنا قسم العمل، سيأتينا الآن بشيء من التفصيل ولا أريد الإطالة، أنا أطلت راح أوقف ونكمل إن شاء الله في جلسات أخرى حتى لا يكون الكلام يعني يمل منه السامع، وإن كانت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ترق لها القلوب والأسماع حقيقة لا تشبع من هذه السيرة العطيرة. قسم النبي صلى الله عليه وسلم العمل وقاسوا، انظر إلى من طرف الحرة الشرقية إلى طرف الحرة الغربية، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم لكل 10 من الصحابة 40 ذراعا ليحفروه. أنتم 10 الآن لكم من هذا المكان إلى هذا المكان 40 ذراع أنتم تحفرونه، لا تدخلون على المكان الثاني. ترتيب العمل حتى ينجز بالوقت. جاء الكفار ولله الحمد النبي عليه الصلاة والسلام قد حفر هذا الخندق، 40 ذراعا أنتم 10 تحفرونه. فهنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم، الذراع تقريبا نصف متر، 46 سنتي تقريبا كما يقال الآن بحسبتنا المعهودة الآن، يعني 40 ذراع قرابة 18 متر ونصف تقريبا، يعني قيس كم 18 متر ونصف تقريبا، هذه 40 ذراع 10 من الصحابة يحفرون هذا المكان. كان طول الخندق كما في بعض الروايات، وإن كان الآن نستطيع أن نقيسها بالضبط، ولكن كما جاء في الروايات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 5000 ذراع، يعني تقريبا أنا حسبتها بالآلة الحاسبة تقريبا 2300 متر، يعني كيلوين و300 متر تقريبا، هذا الآن الطول، وقسمت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عرض الخندق كان 9 أذرع، يعني تقريبا من 4 أمتار إلى 5 أمتار قيس الآن. الطول تقريبا كيلوين وشوي أو 3 كيلوات في بعضهم قال. العرض الآن تقريبا من 4 أمتار إلى 5، ومنهم من قال 6، ولكن حتى لا تستطيع الخيل أن تأتي إليه. والعمق كان تقريبا من 7 إلى 10 أذرع، يعني تقريبا حسب حسبتنا تقريبا 4.5 أمتار العمق الآن. الطول كم يا أخوان؟ الطول الخندق ها؟ الطول تقريبا كيلوين وشوي إلى 3. العرض يعني عرض الحفرة نفسها تقريبا من 4.5 أمتار إلى 5. العمق الآن أيضا من 4.5 أمتار إلى أكثر، وإن جاءت الروايات مختلفة، ولكن حتى نختصر الكلام الآن حتى تكون صورة الخندق واضحة أمامنا. هنا بدأ المسلمون في حفر الخندق. كان ذلك الوقت وقتا باردا، في تلك الأيام كان هناك برودة في الوقت. يقول أنس رضي الله تعالى عنه، وسأذكر هذه الأحاديث الآن ونعلق عليها شيئا يسيرا. ماذا المشايخ كم باقي على المحاضرة؟ لا احنا ما نبني طيل حتى لو حتى لا يمل السامع. طيب، يقول أنس رضي الله تعالى عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة، قال في غداة باردة، كان هناك برودة في الجو. وصاهم النبي، أمرهم كل عشرة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام عليهم فوجدهم يحفرون. قال: وينقلون التراب على متونهم، اللي حفر يشيل تراب وينقل على متنه. فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، في ذلك الوقت كان ضيق، ما كان أحد يعمل عنهم، كانوا يعملون بأيديهم. هذه الفائدة، إنها لابد أن تعمل بيدك حتى تقوم هذه الدعوة. طبعا إحنا نقيس لها هذه حرب، ولكن أيضا الدعوة تحتاج إلى رجال. قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهم من النصب والجوع، وكانوا يعني المال قليل، الأكل قليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى التعب عليهم ورأى الجوع فيهم، ليس لديهم حتى الأكل يأكلونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فهنا لما سمعوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فقالوا مجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، يرتجزون بذلك. فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. يقول أنس: فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز معهم. يقول البراء رضي الله تعالى عنه، هذا أيضا في الأحاديث التي وردت في حفر الخندق، يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، الخندق هي يوم الأحزاب لأن تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينقل مع الناس من تراب الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم أعلى قامة في الدولة، ما تركهم فقط يعملون لوحدهم، بل باشر العمل معهم. هذا التماس للأجر يجعل الآخرين يقتدون به. المسألة ليست مسألة كبر وتوجيه أوامر، مسألة عمل. الآن الأمر خطير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل التراب مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا يذكرنا بموقف في بدر، لما كان الصحابة ذاهبون إلى بدر، كان ما بيدهم شيء قليل، وكانوا يعتقبون البعير ثلاثة على بعير، كل مرة واحد فوق. فكان النبي عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب وأبو لبابة رضي الله تعالى عنهم على بعير واحد، تجي دور النبي، فلما يجد يعني يأتي دور النبي عليه الصلاة والسلام في المشي على الأقدام، يقول أبو لبابة وعلي بن أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام: نحن نكفيك ذلك، أنت النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد من ذلك، قال: ما أنتم يعني معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام بأحرص من الأجر مني، وما أنتما بأقوى مني، أنا الحمد لله عندي قوة أني أمشي على الأرض وكذلك أبتغي الأجر من رب العالمين. هذه القدوة. إذا أردنا التربية، نتكلم الآن دائما يقول لك وقواعد التربية والتنمية البشرية والغرب، يا ولي الأمر كن قدوة لأبنائك وبناتك وزوجتك وأمك وأبيك. لماذا؟ إذا رأوك صادقا وفيا طيبا خلوقا يقتدون بك مهما يكون. صلاة الفجر أنت قاعدهم النوم، أما صلاة الفجر تروح عليك بعد تقول صلاة الفجر، أصلا أنت ما تصلي الفجر بجماعة، تبي تامرنا بعد. القدوة، اتخذ قدوة وكن قدوة، هذه قاعدة. إذا أردتم قاعدة اتخذ قدوة، خلي يكون عندك قدوة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وكن أنت قدوة لغيرك، مو بس تأخذ قدوة، أنت كن قدوة لغيرك. طبعا تبتغي بذلك وجه الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل التراب مع الصحابة رضي الله، كان يستطيع أن فقط يأمر، هو النبي هو أميره، فكان يحمل التراب معهم صلى الله عليه وسلم. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: وقد وار الغبار شعر صدره، يعني صدره ظاهر النبي عليه الصلاة والسلام من العمل، الغبار وار غطى شعر صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا كثير الشعر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فسمعته يرتجز، طبعا الرجز ضرب من الشعر وهو أسهل الشعر كما يقال، فسمعته يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، كان شاعرا عبد الله بن رواحة، وهو ينقل من التراب يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. ورفع صوته صلى الله عليه وسلم: أبينا أبينا أبينا. هذا مثل الرجز، هذا يشد من الساعد، يشجع على العمل وعلى الإقدام. في أثناء هذا العمل حديث الكل يعرفه، ومن قرأ في الفتنة التي حصلت بين يعرفه، قاله النبي عليه الصلاة والسلام مرة في هذا الموقف، وقاله في مرة أخرى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر وهو يحفر مع الصحابة الخندق، فجعل يمسح رأس عمار النبي صلى الله عليه وسلم ويقول، والحديث في صحيح مسلم: بؤس بن سمية تقتلك فئة باغية. تعرفون الحديث هذا، أردنا نسرد ماذا حصل في ذلك. فهنا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك من قبل، نفس الكلمة يعني كررها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في أثناء ذكر بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من الأعمال الأولى التي فعلها بناء مسجده صلى الله عليه وسلم، يقول أبو سعيد: كنا نحمل لبنة لبنة، طابوقة طابوقة مثلا، صخرة صخرة، وعمار لبنتين لبنتين، صخرتين صخرتين أو طابوقتين طابوقتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فقال عمار رضي الله تعالى عنه: أعوذ بالله من الفتن. وهذا الحديث في صحيح البخاري، والذي قبل قليل كان في صحيح مسلم. حصلت بعض الآيات والمشاهد خلال حفر الخندق. من الآيات العظيمة والمشاهد المذهلة التي حصلت وقت حفر الصحابة للخندق ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال: لبثنا يوم الخندق نحفر 3 أيام لا نذوق ذواقا. أكل يا أخوان ما عندهم، انظروا إلى الخيرات التي انتشرت بين أيدينا، ومع ذلك ما نخرج، ما نبي نعمل، ما نبي ندعو. دورة يجيك عالم من العلماء، والله وين؟ في المنطقة العاشرة دورة، سيارة الحمد لله، فلوس بنزين، مطاعم تمر تشتري اللي تبي، شو ودي المنطقة العاشرة نسمع بث مباشر. أخوان والله هذا من ضعف الهمة، ضعف الهمة. ليس عندك مستشفى ضرورة، جلسة وآخرتها جلسة شباب سوالف، ولا مطعم مجتمعي إن شاء الله أسمع. وأغلب من يقول هذا الكلام لا يسمع البث كاملا، هذه حقيقة. ضعفت الهمم، الهمم ضعفت، وكل شيء منتشر بفضل الله عز وجل ورحمته. ما أحضر درس لأحد العلماء إلا إذا أتى عندنا في الديوان أو في المخيم أو في المنطقة مسجد في المنطقة. نص ساعة درب يا أخوان، شنو نص ساعة درب؟ تعرفون قصة رحيل جابر رضي الله تعالى؟ هو جابر لما رحل إلى عبد الله بن أنيس في المدينة من أجل ماذا؟ حديث واحد، ذهب واشترى راحلة ووضع عليها رحلة مسيرة شهر وضرب الباب عليه، خرج مولاه قال من؟ قال قل له جابر. نعم. ذهب قال جابر صاحب؟ قال نعم. فخرج واعتنقه، تفضل قال لا، حديث سمعت أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يفصل الله بين العباد. قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه، في رواية يقول ثم شد رحله ورجع. شهر رايح وشهر راد، نص ساعة مرات ربع ساعة، مطاعم وأكل وكل شيء، حتى وقت الدورة يوفرون لك كل شيء، كل شيء، وجبات خفيفة، عشاء، إلى الحمد لله فضل من الله عز وجل. لا والله مو عدين الربع اللي بنطلع الليلة، تعبنا دروس. شنو تعبنا دروس يا أخوان؟ وين تعبنا دروس؟ بعض العلماء نقرأ في سيرة من عنده 13 درس في اليوم، 13 درس في اليوم، يعني ايش سوينا بالأسبوع؟ 3 دروس، تعبنا والله ضيق، كأنك شددت على طلبة العلم. يا أخوان 3 دروس بالأسبوع، 7 أيام باليوم، كم ساعة؟ يعني جلست أنا 3 ساعات خلال 7 أيام، أضربها ب 24 ساعة، إيش ضعف الهمم، هذه حقيقة. يقول جابر رضي الله تعالى لبثنا يوم الخندق نحفر 3 أيام لا نذوق ذواقا، 3 أيام ولم يأكلوا شيئا. قال فعرضت كدية، قطعة من الصخر شديدة ضمن الحفر، ما استطعنا عليها، ما يستطيعون عليها. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت بالخندق، يا رسول ما استطعنا، مهما ضربنا الصخرة شديدة كبيرة ما نستطيع عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ناسم، هذا بذل الأسباب، قاعدة بذل الأسباب. نعم قدر الله وكرامة من الله عز وجل ما سيحصل، وآية من آيات الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا بذل الأسباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا نازل، فرشوها بالماء، جيبوا ماء ورشوها، ليس فقط ضرب، أيضا أسباب، هذه الصخرة رشوا عليها الماء. قال فرشوها بالماء، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمعول الذي يحفر به والذي يضرب به الحجر، ثم قال بسم الله، قاعدة إذا أردت أن تعمل شيء سم الله أولا كل أمورك، ثم قال بسم الله فضربها 3. يقول جابر رضي الله تعالى عنه فصارت كثيبا أهيل، يعني تراب ناعم، آية من آيات الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر فحانت مني التفاتة، يقول وأنا أمام النبي عليه الصلاة والسلام فكأني نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في موضع، قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شد على بطنه حجرا من الجوع، ليس فقط الصحابة، أكبر قامة في المدينة أيضا جائع، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل، شد البطن حتى يعني يسكن هذه البطن من الجوع صلوات ربي وسلامه عليه، قدوة، ما في قدوة. هل جلس يأكل لوحده النبي صلى الله عليه وسلم ويترك الصحابة؟ لا والله، سيأتينا قصة الأكل بعد قليل. فقلت يا رسول الله، الآن جابر لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وما في حال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إذن لي إلى البيت، يعني لو تأذن لي الآن أذهب إلى البيت قليلا، مثل ما قلنا المسافة من هنا إلى المدينة، هنا بيوتات الصحابة. يقول جابر فذهبت فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا، يعني جوعا، جابر يفكر بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهل عندك شيء، أي شيء أسكن به جوع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت عندي شعير وعناق. الأنثى من المعز يقال لها عناق. قال جابر فذبحت العناق الأنثى من المعز. ترى شيء غالي إذا ما عندك إلا هذه تحلب منها، تخيلها، ولكن ما في شيء يغلي يعني يصير غالي على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الفداء، هذا هو الإيثار. وانظر إلى زوجة جابر، ليست كغيرها من النساء. شلون تذبحها وكذا وما عندنا غيرها، وش سويت فينا ورايح دعوة وتصدق وكذا ومخلينا لحالنا وما تطلعنا وما تودينا. النبي صلى الله عليه وسلم انظر قالت عندنا هذه ذبحها، ما قالت له لماذا تذبحها. قال فذبحت العناق وطحنت الشعير، أو قال فذبحت العناق وطحنت الشعير رضي الله تعالى عنها، حتى جعلنا اللحم في البرمة. البرمة القدر، ذبحوا الآن وجعلوا اللحم في القدر. قال ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، يعني الآن وتخمر العجين. الآن يسوون خبز ويسوون مثل المرق للنبي صلى الله عليه وسلم واللحم. قال والبرمة بين الأثافي، الأثافي الحجارة الذي يوضع عليها القدر، ولذلك يقال في المثل ثالثة الأثافي، يعني ثالثة الأحجار يوضع الجدر على ثلاثة. قال قد كادت أن تنضج، إلى الآن ما نضجت، وذهبت مباشرة إلى النبي، رجع من بيته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فساررته، الصحابة كم واحد قاعد يشتغل الآن كلهم يحتاجون إلى الأكل. يقول فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فساررته، يا رسول الله طعيم لي، ما هو طعام، طعيم لي، شيء يسير، طعيم لي، فقم أنت ورجل أو رجلان، هذا الذي أستطيعه يا رسول الله، قم معي ومعك رجل أو معك رجلان، ما أستطيع هذا الأكل الذي يكفي لهذا العدد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم هو يعني الطعام. يقول فذكرت له يعني فقط هذا العناق والعجين اليسير. فقال كثير طيب، انظر إلى البركة، كثير طيب. هذا الذي يعني هي آية من آيات الله عز وجل، ولكن في الله عز وجل يبارك، الله سبحانه وتعالى يبارك حتى في القليل. أذكرني في كلمة تلك المرأة الصالحة التي أصلحت زوجها، عفوا حنا نخرج ولكن نلتمس بعض الأمور التي نستفيدها. يقول أحد السلف فيما أذكر الحسن البصري أو غيره، يقول ذهبت حاجا إلى مكة فدخلت على بزاز الذي يبيع الثياب والخام وغيره، يقول فوجدته يحلف، يعني يثني ويحلف، يعني يمدح ويحلف، والله أحسن خامة، أحسن كذا، تعرفون الذي يحلف على السلعة كله حلف حلف حلف. يقول فكرهت ذلك وخرجت. يقول فدخلت مكة بعد عام، فدخلت نفس المحل على البزاز وإلا به لا يمدح ولا يحلف، تبيها خذها. يقول فكلمته، ما الذي غير من حالك؟ قال كانت لي زوجة، إذا أردت الخروج إلى العمل مسكتني وقالت يا هذا لابد عليك أن تأتي وتأتي، يعني دائما الشيء الكثير تقلله، مهما أتيتها بشيء كثير قللت في عينه. يقول إن جئتها بالكثير قللت، وإن جئتها باليسير يعني ما جلست عندي، فأحاول أبيع وأحلف وأحلف وحتى أني أجيب لها شيء. يقول فماتت فتزوجت غيرها، فكانت المرأة الثانية إذا أردت أن أخرج تمسكني وتقول يا فلان اتق الله فينا، إن جئتنا بالقليل كثرناه، وإن لم تأتنا بشيء أعناك بمغزلنا. شوف تغير حال الرجل من حال إلى حال بسبب امرأة، والله عز وجل يبارك حتى في القليل الشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كثير طيب، فقل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. اذهب قبلي، لا تنزعوا شيء، خلوا القدر على ما هو عليه والتنور على ما هو عليه والعجين على ما هو عليه. ثم صاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا، الطعام الذي يدعى إليه الناس يسمى سؤرا، فحي هلا بكم. النبي عليه الصلاة ينادي جميع الصحابة، آية من آيات الله عز وجل. يقول جابر: فقام المهاجرون والأنصار كلهم. يقول: فلما دخلت على امرأتي قلت: ويحك، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. احنا كنا نبي ثلاثة أربعة، جاء النبي عليه بجميع المهاجرين والأنصار ومن معهم أيضا. فقالت: بك وبك، يعني وش نسوي؟ ما عندنا شيء، شلون راح نوكلهم؟ الطعام قليل بالنسبة لهم. فقلت: قد فعلت الذي قلت، يعني فقط العدد القليل حتى يأكلوا. قال: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس فقال لأصحابه: ادخلوا ولا تضاغطوا، تدخلون على مجموعات، لا تضاغطون كلكم بإذن الله، مجموعات ستأكلون. يقول جابر: فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمد إلى برمتنا القدر، قال: فبصق وبارك صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ادعو خابزة فلتخبز معي، الآن الخبز فلتخبز معي، فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، يعني إذا خلص أخذ الآن الخبزة سكر التنور، أخذ من القدر اللحم سكر القدر ووزع، فلم يزل يكسر الخبز ويعرف أو يغرف، يعني يغرف من القدر وكذلك الخبز، وهم ألف، ألف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى شبعوا فتركوه، وإن برمتنا لتغط، يعني تفور تغلي، كما هي، وإن عجينتنا ليخبز منها كما هو، يعني بقي حتى الأكل على ما هو عليه بركة. الله عز وجل جعل ذلك آية للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا هذا وأهدوا، اعطوا هدايا أيضا من هذا الأكل، فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. أنتهي فقط من هذا الحديث ونقف حتى، أي فقط هذه الرواية بإذن الله عز وجل. رواية أخرى جاءت في أثناء حفر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للخندق. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهرت هذه الصخرة، من رواية أخرى، قام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول ووضع رداءه ناحية الخندق، تعرفون الإزار الذي يغطي الأسفل والرداء الذي يغطي الأعلى، فجعل رداءه ناحية الخندق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فندر، يعني سقط ثلث الحجر، هذه الضربة الأولى، وبرق مع ضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم برقة، يعني مثل اللمعان، والبرقة خرجت، وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قائم ينظر، سلمان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربته الثانية على الحجر وقال: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، فندر الثلث الآخر، لأن الثلث الثاني، وبرقت برقة وسلمان كذلك ينظر. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة وقال الآية: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل للكلمات وهو السميع العليم، فندر سقط الثلث الباقي. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذ رداءه فجلس، هنا سلمان رأى هذه البرقة، فقال سلمان للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيتك حين ضربت ما تضرب ضربة إلا كانت معها برقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت ذلك يا سلمان؟ فقال: إي، والذي بعثك بالحق يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني حين ضربت الضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى وما حولها، ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني. انظر إلى البشرى، ضيق، وقت عسرة، سيأتي 10,000 مقاتل. انظر إلى البشرى التي تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مدائن كسرى رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له من حضره من أصحابه: يا رسول الله، أدعو الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعيني. فقالوا: يا رسول الله، أدعو الله أن يفتح علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: ثم ضربت الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم. هنا المنافقون في تلك الحالة، الجيوش ستأتي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام، فبدأوا يتغامزون ويستهزئون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع مرور السنوات اتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صدق بجميع ما قاله صلوات ربي وسلامه عليه. ولعلي أقف عند هذا الحد، وبإذن الله إن أطال الله عز وجل بأعمالنا نكمل قصة الخندق وغزوة الخندق بحول الله وقوته، وأعتذر منكم على الإطالة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم لكم إخوانكم العشاء.